بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قد وقفنا في درس ماض مع قول ربنا سبحانه وتعالى على صنف المؤمنين الثالث ممن استحقوا الفيئة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه آية عظيمة، وفيها العديد من الدلالات والفوائد والاستنباطات والهدايات والعظات، نأخذ منها ما تيسر بعون الله تعالى. في هذه الآية مشروعية دعاء المؤمنين لإخوانهم الذين سبقوهم في الإيمان، ودعاء بعضهم لبعض. يستحب ويشرع أن يدعو اللاحق لإخوانه السابقين، أن يدعو لهم بالمغفرة وأن يدعو لهم بالرحمة، كما في هذه الآية قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك في هذه الآية فضل المؤمنين السابقين على من جاء بعدهم، لأن هؤلاء دعوا لمن سبقهم، فهذا اعتراف منهم بفضلهم لأنهم سبقوهم بالإيمان، وبسبب سبقهم للإيمان وصل الإيمان إلى من لحق من المؤمنين. قال: الذين سبقونا بالإيمان. فللصحابة فضل على كل مسلم جاء بعدهم. لماذا؟ لأنهم نصروا الدين وحفظوه ونقلوه وصانوا العلم ونشروه، إذ لولا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما وصل إلينا علم، ولما وصل إلينا خير، ولما وصل إلينا دين، ولما وصل إلينا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضائل الإيمان وثماره أن يكون المؤمنون متحابين متعاضدين على قلب رجل واحد. هذه ثمرة مهمة وثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، وهي المحبة والتآلف والأخوة الحقيقية بين المؤمنين. ومن ذلك يدعو بعضهم لبعض، ويحرص كل على نفع الآخرين. لذلك يقول السعدي في هذا المعنى: من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض، ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. فالمؤمن قلبه يحتوي كل مؤمن وإن لم يره. وذكرنا أن عقد الإيمان هذا أقوى عقد على الإطلاق. قال: إنما المؤمنون إخوة. فعقد الإيمان عقد وثيق وعقد متين وعقد غليظ. ومن ثماره هذه المعاني التي ذكرناها في هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذه الآية: أعظم الوفاء هو وفاء الأحياء للأموات، فهو وفاء طاهر بلا مصالح. فمن أعظم البر أن نذكرهم بدعوة صادقة خالصة، نترحم عليهم ونرجو لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم، لأن الوفاء بين الأحياء قد تتخلله المصالح والمنافع المتبادلة المشتركة. قد يفي الإنسان لإنسان حي بعيدا أو قريبا لأجل مصلحة دنيوية عابرة، ولكن وفاء الأحياء للأموات لا توجد فيه مصالح، لأنه ميت، ماذا تستفيد من الميت؟ فلا يوجد معنى بهذا الوفاء إلا البر الصادق. لذلك قالوا: من أعظم أنواع البر للوالدين هو برهما بعد وفاتهما، هذا هو البر الصادق، لأن الإنسان في حياة الوالدين قد يبر أباه أو أمه لما عندهم من مال أو مصلحة أو منفعة أو حتى لا يقال عنه عاق، ولكن بعد الممات يكثر لهما من الدعاء ومن الترحم ومن الاستغفار ومن الصدقات الجارية وغيرها. لذلك هذا هو البر الصادق. فهنا من أعظم الوفاء وفاء الأحياء للأموات، وهذه الآية تجلى فيها هذا المعنى. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين يدعون لهم ما رأوهم. وهذا من أعظم أنواع الوفاء الصادق. كذلك من هدايات هذه الآية الدعاء لغة القلوب الطاهرة. لذلك هنا من آثار هذه القلوب الطاهرة الدعاء. ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم إلا أنهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء هو ترجمة للقلوب الطاهرة. كذلك أن الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلما فإنه ينتفع به، وهذا هو المشروع في حق الأموات. لذلك ثبت وذكرنا ذلك أنك إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فلك بكل مسلم حسنة، كل مسلم الحي والميت لك به حسنة، هذا كما ثبت وذكرنا ذلك في الحديث الصحيح. لذلك أن تدعو لأموات المسلمين فإنهم ينتفعون بذلك، وإلا لماذا يقول الذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ لأنه هنالك انتفاع من هذا الدعاء. وهذا هو المشروع في حق الأموات، أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة والرحمة وما ينفعهم من الدعاء. والآية فيها دلالة على انتفاع الميت بدعاء غير ولده له. من أفضل البر بالآباء هو دعاء الأبناء لآبائهم. قال: أو ولد صالح يدعو له. ولكن هذه الآية كذلك دلت على جواز بل انتفاع دعاء الأحياء للأموات وإن كانوا من غير الأبناء. هنا عمم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك وصف الله سبحانه وتعالى من بعد الصحابة بالإيمان، أي من جاء بعد الصحابة وصفهم بالإيمان، قال: سبقونا بالإيمان، لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان. هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بمعنى أنهم مؤمنون. هذا واضح من قولهم سبقونا بالإيمان، أي الأوائل مؤمنون، ومن يدعو بهذا الدعاء كذلك مؤمنون. وأنهم أيضا يؤخذ من هذه الآية وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة، هم الذين اتبعوا الصحابة بإيمانهم وعقائدهم وسلوكهم وطريقتهم ومنهجهم وأحوالهم وأعمالهم. الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والإيمان هو وصف جامع لكل هذه المعاني. كذلك من موجبات الثناء الدعاء لإخوانك وسلامة قلبك من الغل والشحناء. من موجبات الثناء عليهم أن تدعو لهم وأن لا يكون في قلبك شحناء ولا حسد ولا بغضاء ولا غل. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلوب والألسنة على الصحابة خصوصا والمؤمنين عموما، لأن ابتداء من يدخل في هذه الآية هم الصحابة، هم أسبق الناس من هذه الأمة بالإيمان. هذه الآية جمعت سلامة القلوب وسلامة الألسنة. لذلك قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه سلامة الألسن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة القلوب. كذلك كل من سار على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم يأخذ حكمهم في الأفضلية، يعني الأفضلية للمؤمن للمسلم تكون بحسب قربه من صفات الصحابة، لأن الله زكاهم، وبقدر التمسك بمنهجهم تكون الأفضلية. يعني هذا هو المعيار، هذا هو المقياس. ذاك قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمن اتبع سبيل المؤمنين كان قريبا منهم في خصائصهم، وكذلك قريبا منهم في منزلتهم. كذلك هذه الآية دليل على الأواصر الوثيقة والتضامن والتكافل بين آخر هذه الأمة وأولها وأجيالها، تتخطى الزمان والمكان والنسب والجنس. هذا المعنى لا يوجد إلا عند أمة الإسلام، لأن سائر الأمم تنقطع العلاقة بينهم بمجرد الموت، بل هم لا علاقة لهم أصلاً وهم أحياء، بينما هذه الأمة هنالك روابط وثيقة من حيث التآزر والتضامن والتآخي والمحبة والتكافل بين آخر هذه الأمة وبين أولها، بل بين هذه الأمة وبين أول الأمم من المؤمنين من أتباع الأنبياء منذ آدم إلى قيام الساعة، يبقى هذا الترابط وهذا التآزر، وهذه خصيصة عظيمة لهذه الأمة أكدتها هذه الآية. كذلك لئن فاتك أيها المسلم أن تكون من المهاجرين الأولين أو من الأنصار المحسنين فلا تحرم نفسك من سؤال الله تعالى أن يشملك وإياهم بمغفرته ورضوانه. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية كذلك فيها دليل على وجوب محبة الصحابة رضوان الله عليهم والحث على الدعاء لهم بخير. كذلك في هذه الآية معنى عظيم، وهو إنزال الناس منازلهم، دل على هذا المعنى الشرع والعقل. العقل يدل على ضرورة إنزال الناس منازلهم، وكذلك الشرع. ولهذا اتفق السلف على تعظيم منزلة الصحابة وبيان فضلهم، هذا بالاتفاق، لا يوجد مخالف إلا أهل البدع والضلال. لذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، ويعرف شرف كبيرنا. كذلك الربانيون الذين يدعون ربهم لأنفسهم وإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. هذا الصنف الثالث الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، لم يكن ليكون هذا الثناء لولا أنهم جاوزوا القنطار وبلغوا مرتبة عالية في الإيمان والصدق والثبات والصبر. لذلك هؤلاء هم الربانيون. فالرباني هو الذي يدعو ربه لنفسه ولإخوانه الذين سبقوه بالإيمان. كذلك قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذه فيها معنى أن الإنسان أن لا ينسى إخوانه من دعوة في ظهر الغيب، فهو أسرع في الإجابة. إذا دعوت لأخيك فهنالك ملك يقول ولك مثل ذلك، فدعوتك لأخيك وخصوصا بظهر الغيب، ولا تنتظر أن يطلب منك أخوك أن تدعو له، فدعوتك له بظهر الغيب فيها تحقيق لهذه الآية لهذا الصنف من الناس، وكذلك فيها منفعة لك أن يقول الملك ولك مثل ذلك، فهي في كلا الحالتين فيها خير. كذلك قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا، الوفاء للمؤمنين بالدعاء من أقوى البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر. هذا مظهر من مظاهر طيب الأصل عند المؤمن وشرف العنصر، لأن الإيمان يحفز العبد لكل خير، ومن ذلك هو الدعاء لإخوانه. كذلك قولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فرابطة الأخوة الإيمانية تفوق كل رابطة، فلا يعرفون أشكالهم ولا أسماءهم ولا ديارهم ولا زمانهم ويسمونهم إخواننا. الآن أناس أحياء ويتدابرون ويتقاطعون ويتخاصمون، وهم أحياء وقد يكونوا في جيرة أو خرجوا من بطن واحد ويتقاطعون، ولكن هؤلاء لأنهم أدركوا معنى هذه الرابطة فما أدركوهم ولا عاصروهم ولكن يدعون لهم. كذلك ليس هناك وصف أبلغ من الأخوة الإيمانية في ربط القلوب وتوحيد الهدف، فهي الأفق السامي الذي تحلق إليه العناصر الزكية من البشر جميعا على مختلف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم. هنا قولهم سبقونا بالإيمان من توفيق الله لهم، أي هؤلاء الذين يدعون لإخوانهم، من توفيق الله لهم أنهم جعلوا مجرد سبقهم زمنا بالإيمان موجبا لحق الدعاء لهم، وهذا لا يدركه أي إنسان إلا الموفق، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لفقه هذه القضية، بأنهم جعلوا مجرد سبقهم ولو زمنا يسيرا بالإيمان موجبا للدعاء لهم، وهذا توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. كذلك ونأخذ فائدة أخيرة ثم لدينا فوائد نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله. من لم يكن سليم الصدر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لكافتهم دون استثناء داعيا لجميعهم فهو مسلوك به غير سبيل المؤمنين الممدوحين، لأن الله أثنى في هذه الآية على من كان قلبه سليما على المؤمنين السابقين، ومن خيارهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكن سليم الصدر لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مسلوك به غير سبيل المؤمنين، وبالنتيجة فهو على طريق ضلال وطريق فتنة وطريق انحراف، لأنه خالف هذه الآية وخالف المراد الرباني من هذه الآية في الثناء والدعاء لمن سبق بالإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.